بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، أي في الحج حين يرمي الجمار الحاج. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين الكوفي رحمه الله، كان ثبتا في الحديث. اختبره يحيى بن معين، كان معه أحمد بن حنبل ومنصور الرمادي، فأجاب وصحح كل ما غيره ابن معين، فهو ثقة وثبت. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو الذي يقال له ابن الماجشون، عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون، وهو صاحب مالك بن أنس. قال: عن الزهري، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، كنيته أبو بكر ابن شهاب. قال: عن عيسى بن طلحة، فعيسى بن طلحة أيضا ليس هو ابن عبيد الله، إنما هو مصري. قال: عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد رحمه الله، يعد من أهل مصر، يعد من أهل مصر لأنه كان جالس عند أبيه، كان جالس عند أبيه في مصر. وأيضا كذلك وإلا فهو من أهل المدينة، سكن المدينة، ثم لما ولى عمر بن عبد العزيز عمرو بن العاص مصر ذهب مع أبيه. وكان من أعبد الصحابة رضي الله عنه، وكان أيضا واعظا. لقيه عبد الله بن عمرو في الحج فوقف معه ساعة، فإذا هم يبكيان، أن كان أحدهما يعظ الآخر. قال: وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة وهو يسأل. الجمرة هي العقبة الكبرى، العقبة الكبرى التي ترمى في اليوم العاشر وحده، وفي الأيام التشريق ترمى مع الوسطى والصغرى. والجمرة معنى الحجارة. قال: وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا فيه أن العالم يسأل ولو كان في شارع، ولو كان أيضا في الطريق، ليس هناك مكان للفتوى، أنا لابد أن يفتي الإنسان أو العالم إلا في ذلك المكان. بل العلماء اعتادوا أنهم يفتون وهم يمشون، لكن العالم منهي عن الفتوى أو لا ينبغي أن يفتي إذا كان في وقت غير مشغول البال، إذا كان في وقت مشغول البال مثل القاضي. جاء في الصحيحين لا يقضي القاضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فكذلك أيضا العالم إذا كان في حالة غضب، أو كذلك في حالة مثلا مشغول البال بأهله أو بكذا، فالأولى أن لا يفتي حتى لا يفتي خطأ. ولهذا قال بعض أهل العلم في مسألة الجرح والتعديل وغيرها، قالوا أنه لا يؤخذ كثير من الجرح إذا كان صاحبه أخرجه عن غضب، أنا إذا كان هذا العالم أخرجه في ساعة غضب، فأحيانا مثل هذا الجرح لا يؤخذ إذا كان هناك يقابله ما هو ما يكون معارضا له من التعديل، لأن الإنسان عند الجرح أحيانا يخرج منه كلام لا يريده. فقال أيضا في هذا الحديث أن أعمال الحج الأفضل أن تكون مرتبة، لكن إن قدم وأخر في أعمال اليوم العاشر فلا بأس، إن قدم وأخر فلا بأس، وإلا الأفضل أن يجعلها مرتبة. قال باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص وهو كوفي، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد الكوفي، وهناك عبد الواحد بن زيد بصري وذاك عابد وليس من أهل الحديث، أنا دائما يذكرونه عبد الواحد بن زيد يذكرونه في قصص العباد وعن أهل الزهد، ودائما يذكر قصص عن بعض المتصوفة وبعض الزهاد، فذاك آخر. وأما هذا فهو عبد الواحد بن زياد، أيضا عبد الواحد بن زيد يذكر أيضا في بعض قصص الجهاد وفي الطغور. وأما هذا فهو كوفي ثقة، إلا أنه تكلم في حفظه شيئا وخاصة في روايته عن الأعمش، لكنه لا ينزل عن الحسن، والأصل قبول روايته إلا إذا حصلت المعارضة، أخطأ في حديث الضجعتين أو الضجعة بعد ركعتي الفجر، فإن كل من رواه عن الأعمش عن أبي هريرة رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، ورواه عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على شقه الأيمن، ليضطجع على شقه الأيمن، جاء به على الأمر، والحديث في سنن أبي داود، لكن ذكر العلماء أنه شاذ لأن كل من رواه عن الأعمش جاء به من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا من أمره، وهذا شاهد أو هذا مثال للحديث الشاذ، هذا مثال للحديث الشاذ، حتى الذين لم يقبلوا الحديث الشاذ فهم ما يقولون بالأمر بهذه الضجعة، إلا ما كان من ابن حزم فإنه أخذ بظاهر هذا الحديث وأوجب الضجعة بعد ركعتين، بل قال من لم يضطجع فصلاته غير صحيحة، وهذا كلام غير صحيح، حتى لو أوجبنا الضجعة فهي ليس لها داخل في الصلاة. قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم، أن الأعمش عن إبراهيم معروف إبراهيم، من هذا إبراهيم؟ إبراهيم من إذا جاء الأعمش جاء بعده إبراهيم؟ عمرو، ها وعمرو، التيمي النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي. إذا رأيت إبراهيم بعد الأعمش فهو إمام أهل الكوفة، إبراهيم بن يزيد النخعي. وقبيلة النخع هذه قبيلة عريقة، هي أصلها من اليمن، أصلها من اليمن، لكن لما كانت تلك الفتوحات في زمن عمر رضي الله عنه ذهب كثير من النخع في هذه الفتوحات الإسلامية إلى الشام إلى العراق، وذهب هؤلاء النخعيين إلى العراق، إلى العراق. والنخع هذه ظهر قريب دمار، معنى قرب دمار، فذهبوا إلى عمر رضي الله أو إلى الفتوحات في عهد عمر، وكانوا أكثر هؤلاء النخع كانوا في جيش أهل العراق وجيش فارس الذين أبادوا الدولة الفارسية، وأكثر الجيش الذي كان مع سعد بن أبي وقاص هم من أهل اليمن. ويقال الله أعلم أن عمر رضي الله عنه تعمد جعل أكثر الجيوش من أهل اليمن، لأن فارس قد أبادت أهل اليمن أو كذلك دمرت وقتلوا في اليمن مقتلة كثيرة، فلهذا كانوا يريدون أن ينتقموا من هؤلاء من الفرس، فجعل عمر رضي الله عنه أكثر جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخلوا إلى فارس في القادسية وهزموا الفرس كان أكثر جيشه من اليمن، وكان النخع معه. ثم سكنوا العراق وسكنوا بالذات الكوفة، فهؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعي وكذلك أخواله وعمه الأسود، الأسود بن يزيد النخعي عمه، وعلقمة بن يزيد خاله، وكذلك خاله أيضا آخر الأسود، كلهم من النخع. قال عن إبراهيم عن علقمة، وعلقمة كما قلنا هو ابن يزيد النخعي، عم أو خال إبراهيم، خال إبراهيم. وأخو الأسود، طيب علقمة هناك آخر علقمة يروي عن عمر الذي هو مشهور في حديث النيات، من يعرف هذا الذي علقمة المشهور بحديث النيات؟ دائما علقمة بن وقاص الليثي، هذاك علقمة ابن وقاص الليثي الذي يروي عن عمر، وهذا علقمة أيضا يروي عن عمر، علقمة بن يزيد النخعي، لكن قليلا، لكن الذي في حديث النيات هو علقمة بن وقاص الليثي. قال عن علقمة عن عبد الله، وهذا الإسناد إسناد كوفي، أنا من قيس بن حفص إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذلي قرشي لكنه سكن الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه، والله عمر الكوفة، فثم سكنها وبقي فيها إلى أن مات في سنة 32، توفي رضي الله عنه في سنة 32 قبل صفين، معنى 32 سيكون في عهد من من الخلفاء؟ في عهد من؟ علي، لا علي، لا في عهد عثمان، في عهد عثمان، لأن عثمان عثمان في 23، معنى أول ما خلافته 23 وجلس 12 سنة، خلافة عثمان أكثر خلافة الخلفاء الراشدين، كانت خلافته 12 سنة، وهذا يدل على أن وقته أكثر، ففيه رد على سيد قطب لما قال أن خلافة عثمان بين الشيخين وعلي إنما هي فجوة، أنا كأنها شيء ناقص، فجوة صارت في شيء كامل، جاءت هذه الفجوة والعياذ بالله، كأن خلافة عثمان ليست خلافة راشد، وهذا أخذه من الروافض لأنه كان يقرأ كتب الروافض، فتكلم على ذلك الخليفة الراشد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خراب المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، العسيب هو جريد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، على كأنهم يسمعونه، كأن ابن مسعود يسمع كلامهم، يتشاور بعضهم بعضا أو يشاور بعضهم بعضا. فقال بعض: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ وهم أرادوا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: أي يقول ابن مسعود: إنه يوحى إليه. قال: فقمت، فلما انجلأ عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، أي في قراءة عبد الله بن مسعود. أنا في القراءة المشهورة، وهي قراءة السبعة، وعلى قراءة عثمان أيضا في المصحف العثماني: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وجاءت في قراءة المسعود: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وتجد في قراءة المسعود بعض المخالفات، أو بعض أقصد استغفر الله معنا بعض الأشياء التي قد تخالف ما في مصحف عثمان، لأن المسعود أخذ قراءته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن عثمان أخذ قراءته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. ولما اختلف عمر بن الخطاب وهشام بن العاص في سورة الفرقان، فسمع عمر العاص هشام بن العاص يقرأ سورة الفرقان بخلاف ما يقرأها، معناه هناك بعض الكلمات تخالف ما عند عمر. فقال بعد أن أخذ هشام، فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لكن أنا أقرأنيها على خلاف ما قرأت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له ذلك، فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. وقال: اقرأ يا هشام. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. فكان القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولما كان الناس سيختلفون في ذلك، قام عثمان رضي الله عنه بجمع القراءة في مصحف واحد على قراءة قريش أو على لغة قريش. فهذا الحديث الآن قال: فمر بنفر من اليهود فقال: سلوه عن الروح. وأنا أرادوا كما قلنا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أوحى الله عز وجل إليه فقال: يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. وهل المراد الروح هنا جبريل؟ لا، الصحيح أنه ليس جبريل، وإنما هي الروح التي فيها أمر الحياة، الروح التي فيها أمر الحياة، معنى الروح التي في الحيوان. وجاء عن بعض العلم أنه قالوا أن المراد به الروح الجبريل، جبريل وهو روح القدس، لكن هذا ضعيف. وقيل أنه أراد القرآن، لكنه أيضا ضعيف، وإنما أراد الروح التي في الحيوان، معنى التي هي أصل الحياة. فقال الله عز وجل: قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح هي من أمر الله عز وجل، ولم يعلم أحد ما أصل هذه الروح، ما أصل هذه الروح، إلا أن الله عز وجل خلقها في الحيوان عامة ومنهما الإنسان. معنى كل ما هو حي في هذه الكون فهو له روح، فهي أصل الحياة. طيب وقول الأعمش شنو هكذا في قراءتنا، معنى أي في قراءة الأعمش، والأعمش يعتبر من القراءات معنى في القراءات 14، أنا قراءة الأعمش، لا الأعمش يعتبر من القراء، لكن قراءته غالبا يذكرونها من القراءة الشاذة، وليس معنى الشاذة أنها خطأ. لا يحسب الإنسان لما يقولون قراءة شاذة أنها قراءة خطأ، وإنما القراءة الشاذة قيل أنها شاذة لأنها لم تأتي متواترة مثل هذه القراءات الأخرى، مثل هذه القراءات السبع أو العشر، لكن هذه لها أصول عن أهل الكوفة وعن غيرهم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.